عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. باب المؤلف رحمه الله تعالى على هذا الباب بهذا التبويب بقوله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. والاستسقاء هو طلب السقيا، والاستسقاء طلب السقيا. والأنواء هي النجوم، والأنواء هي النجوم، مفردها نوء، أي النجم مفردها نوء. فمعنى هذا الباب: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي ما باب ما جاء في طلب السقيا بالنجوم، طلب السقيا بالنجوم. والمؤلف رحمه الله تعالى حرص على هذه العبارة لأنها مما جاء به النص، المؤلف رحمه الله تعالى حرص على هذه الألفاظ لأن مما جاء به النص كما سيأتي في بابه في حينه. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي طلب السقيا، طلب المطر عن طريق النجوم. وهذا الباب مناسبة إيراده في كتاب التوحيد ظاهر، لأن فيه تعلق لغير الله جل وعلا، فيه تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. استدل المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الباب بهذه الآية: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. والرزق هو نعم الله، الرزق هو نعم الله. فهذا الخطاب لأهل الكفر أنهم يجعلون نعم الله وهي رزقه يكذبون بها. ووجه التكذيب بنعم الله جل وعلا أنهم ينسبونها لغير الله. وجه التكذيب لنعم الله، لأن ربنا قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني كيف يكذبون بالرزق. وجه التكذيب بالرزق أنهم ماذا؟ ينسبونها لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا يؤثر عن كثير من المفسرين أن جعل هذه في باب الأمطار، كثير من المفسرين جعلوا هذه الآية أنها في باب نسبة المطر إلى النجوم، كثير من المفسرين ذهبوا إلى أن هذه الآية فيما كان من نسبة الأمطار للنجوم. والأمر في ذلك واسع، لأن الرزق هنا كلمة عامة يدخل فيها المطر وغير المطر. فكان وجه التكذيب عند الكفار أنهم ينسبون النعم لغير الله جل وعلا، فتكذيب، تكذيب للنعمة وتكذيب للمنعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه. فشاهد من هذه الآية أن هذا من فعل الكفار، الآية الله شاهد منها أن هذا الفعل أن ينسب الرزق لغير الله وينسب المطر للكوكب، هذا من صنيع الكفار، من صنيع الكفار وليس من صنيع أهل الإيمان، أنك تنسب المطر للنجوم أو الكوكب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم. أربع من أمر الجاهلية، والجاهلية قال علماء هو كل ما كان قبل البعثة، الجاهلية هو كل ما كان قبل البعثة، وسميت هذه المرحلة بالجاهلية لفرط جهلهم، وسميت هذه المرحلة التي هي قبل البعثة بالجاهلية لفرط جهلهم. قال عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، أخبر عن سير هذه الأمور في مجتمعات المسلمين، وكذلك من تأملها يرى أن لها واقع ملموس في حياة المسلمين. قال يتركونهن الفخر بالأحساب. الفخر بالأحساب، الحسب قال علماء كل ما يفتخر به، الحسب كل ما يفتخر به وهو عام، هذه كلمة عامة يدخل فيها النسب، يدخل فيها المكانة، يدخل فيها الوجاهة، يدخل فيها المال، أي شيء يفتخر به هذا حسبه. الحسب ليست خاصة بالماذا بالنسب الأحساب، لا، الحسب كلمة عامة تدخل بكل ما يفتخر به، من افتخر بماله هذا حسبه، من افتخر بجاهه هذا حسبه. فهذا من صنيع أهل الجاهلية، الفخر بالأحساب، يفتخرون بأحسابهم، يفتخرون بمالهم، يفتخرون بمكانتهم. قال والطعن في الأنساب، الطعن في النسب، وذلك بالتنقص، بالتنقص والذم في أنساب القوم، والطعن في الأنساب هذا لا يجوز، أنك تطعن في نسب أحد من الناس من غير بينة ولا برهان هذا لا يجوز، تتألى على قبيلة الفلانية أو على رجل بعين تقول يا أخي أنت ما أظنك من بني فلان، أنا طاعن في نسبك، أنت مطعون، أنت دخيل عليهم، هذا ما يجوز. تطعن في نسبه وفي أهله وفي أسرته وتطعن في قبيلته هذا لا يجوز، هذا من أمر الجاهلية، وهي من العصب، وهي من النعرات الجاهلية، وهي الآن إذا أراد أحد أن ينتقص أحد طعن في نسبه مباشرة، ما وجد فيه ملدغ ومدخل في طعن في عرضه في ذاته تلجأ إلى نسبه، قال احنا نشك في ابوك، نشك في امك، من اين جئت انت، لقيط انت كذا، اعوذ بالله، هذا كله من امر الجاهليه وهذا لا يجوز. قال وطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم، وهذا موطن الشاهد، الاستسقاء بالنجوم، قلنا الاستسقاء طلب السقيا، طلب السقيا، انهم يطلبون السقيا بالنجوم، فهذه من امور الجاهليه، من امور الجاهليه. وأقول يقول علماء من باب البيان في الاستسقاء، حكم الاستسقاء بالنجوم أنها على قسمين، الاستسقاء بالنجوم على قسمين، الذي يطلب السقيا بالنجم وهو يظن أن النجم هو الذي بقدرته أنزل الأمطار فهذا شركه أكبر، من ظن أن النجوم هي بنفسها أنزلت الأمطار وبقدرتها فهذا شرك أكبر، وهذا الذي عليه الكفار وكذلك عليه الصابئة من عباد النجوم والكواكب، يعتقدون أن النجوم هي التي تنزل الأمطار، فهذا شرك أكبر، شرك أكبر. ومن ظن أنها سبب، أن النجوم سبب، بعض الناس يعرف أن الله هو النازل وهو الخالق عن نازل الأمطار ومنزلها من السماء، لكن يقول النجم سبب، النجم له سبب في نزال أمطار، هذا شركه أصغر، هذا شركه شرك أصغر، لأن ليس هناك ما يثبت لا شرعا ولا كونا في أن النجوم تؤثر في نزول أمطار، ليس لها علاقة، ليس لها علاقة. من جعل أمرا ما سببا وهو ليس بسبب فقد وقع في الشرك الأصغر، فليس النجوم مدارة وتحركاتها في فلكها لا تؤثر لا سلبا ولا إيجابا على نزول أمطار، فهي ماذا بإرادة الرب جل وعلا، فينظر في التفصيل، فإن كان اعتقد أن النجوم بنفسها تؤثر في الأمطار وتنزلها فهذا شرك أكبر، وهو الذي عليه عباد الكواكب والنجوم، وإن اعتقد أنها سبب فقط فهذا شرك أصغر، لأن النجوم ليست بسبب، ليست بأسباب من أسباب لا شرعية ولا كونية. قال والنائحة، قال والنياحة، قال الاستسقاء بالنجوم والنياحة، والنياحة هو رفع الصوت، النياحة رفع الصوت بالندب على الميت، النياحة رفع الصوت بالندب على الميت، مات عليه ميت، قامت المرأة وتصيح وتندبه، تندبه بكلمات، وهذا مظهر من مظاهر التسخط على قدر الله، مظهر من مظاهر التسخط على قدر الله جل، والنياحة تأتي المرأة وترفع صوتها، ما كان هذا بيومك، ما كان بيومك يا ابن فداك يا ابن كذا، وتصيح وتبكي وترفع صوته مظهر التسخط. فماذا قال نبينا؟ والنياحة. وقال النائحة، أي هذه الفاعلة لهذا الفعل، قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها لها مهلة، مهلة حتى لا ينزل عليها عذاب الرب، متى ذاك؟ إلى موتها، لها فترة أن تتوب لهذه المدة. قال إذا لم تتب قبل موتها ما مصيرها؟ قال تقام يوم القيامة، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. السربال هي الثياب الغليظة، السربال هي الثياب الغليظة. قال عليها سربال من قطران، والقطران هي مادة سريع الاشتعال، مادة سريعة الاشتعال سرعان ما تشتعل، مثل ما عندنا في هذه الأيام في المواد الكيماوية التي مادة سريعة سرعان ما تزيد في لهب النار، وهكذا القطران مادة سريعة الاشتعال. قال تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، ودرع من جرب، درع هو قميص المرأة، هو قميص المرأة التي تلبسه، قميص طويل من أكمامها يغطي هكذا قميص، وهو ثوب المرأة يسمى درع. قال ودرع من جرب، الجرب هو هذا المرض الذي ينهش بالجلد، ما كما ابتلي به الشخص عافانا الله إياكم منه، ماذا يزيد في نهش جلده، ينهش جرب يأكل في جلده. فانظروا إلى عقاب هذه المرأة، عمل أعوذ بالله من شره، ما يأتي ما أتم المآت ولا تسمع من هذه النائحة. بل بعضهن إخوان في الله بعضهن مستأجرات، مستأجرات يعني تفعل هذه الفعل التجارة، يعني إذا جاءت ما أتم تأتي عندها الميت تقول ها تريدون أشتغل، يلا اشتغلي صيحة، يعني عملها إثارة الحزن، إثارة الحزن لدى الحاضرات، عملها تعمل هذا ثم تذهب لا هم من قريبها ولا كنت تحصل على مال مقابل هذا، مستأجرة تسمى النائحة أعوذ بالله، سواء المستأجرة أو كما استقل الحقيقية، من كانت على صورة النياحة عقابها أن تعذب بعذابين. العذاب الأول أن يجعل عليها جرب، تصاب بجرب، انظر مرض يأكل في جلدها، مرض يأكل في جلدها. والعذاب الثاني انظر هي فيها جرب، ماذا إلا العذاب يأكل في جلدها، ثم تبتلى أن تلبس بثياب غليظة من قطران. انظر ثياب غليظة يكفيك أذية لجلدها، وكذلك قطران مادة سريعة اشتعال في جهنم، ما الذي سيصيب العذاب؟ يعني هذا قال عمر وذلك يدلك على عظيم عذاب الله للنائحة. لماذا هذا كله؟ لعدم الرضا بقدر الله، تسخط، لأن فعل هذا ظاهر التسخط على قضاء الله وقدره، لم ترضى لا بقلبها ولا بلسانها ولا بفعلها، جميع الأعضاء تنكر قدر الله جل وعلا ولم ترضى، فلعظم جرمها ماذا أعطاه الله هذا العذاب، ويدلك على عظيم عظيم ماذا هذا الصنيع. فشاهد إخواني في الله أن هذا الحديث فيه بيان على أن من أفعال الجاهلية الاستسقاء بالأنواء، وهو الاستسقاء بالنجوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهما عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، أي على إثر مطر، ويسمى المطر سماء لأنه ينزل من السماء، ينزل من العلو. قال على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس، أي انصرف من صلاة الصبح، نزل مطر في الليل، فلما جاء وقت الفجر صلى نبي بالصحابة بعدما توقف المطر، بعدما صلى وسلم استقبل أصحابه، ماذا قال؟ قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. ومر معنا إخواني في الله أن هذه العبارة للعلماء فيها قولان، قول أول قول من أجاز هذه المقولة الله ورسوله أعلم في زمنه خاصة، أن تقال هذه العبارة في زمنه خاصة، وبعد زمنه مثل هذه الأزمان لا يقال الله ورسوله أعلم، إنما يقال الله أعلم، هذا قول. والقول الثاني من أهل العلم من أجاز أن تقول الله ورسوله أعلم ولو أنت في هذه الأزمان، لكن بشرط إن سئلت بسؤال شرعي ديني، إن سئلت بسؤال شرعي ديني يا عبد الله أسألك ما حكم الضب، قل الله ورسوله أعلم، ما عندك علم تقول هكذا الله ورسوله أعلم. مسألة في الزكاة تقول الله ورسوله أعلم. مسألة في المعاملات في البيوع تقول الله ورسوله أعلم. هذا قول بعض العلماء أن إذا كانت المسألة دينية شرعية لك أن تنسب العلم لله ورسوله، هذا قول. وبعض العلماء قال لا، قال هذا لفظ خاصة في زمنه بعد وفاته لا تقولها، إنما تقول الله أعلم. فقالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أي يقول الله جل وعلا أصبح لي من عبادي مؤمن بي وكافر. انقسم الناس على إثر نزول مطر على قسمين، مؤمن وكافر. قال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، هذا الإيمان بالله أن تنسب النعم لله جل وعلا، تعترف بأن هذه الأرزاق هي من الله جل وعلا. قال فهذا مؤمن بي وكافر بالكوكب. قال وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، قلنا النوء الكوكب أو ماذا أو النجم كذلك، من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. كافر بي أي كافر بالله جل وعلا، كافر بالله سبحانه وتعالى. وكما قلنا كفر على قسمين، إن كان يعتقد أن النجوم هي الخالقة فهذا الذي كفر بالله جل وشرك شركا أكبر، وإن كان معناه سبب فهذا شرك وشرك أصغر، والحديث هذا واضح. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. كذلك هذا اللفظ جاء في الصحيحين لفظ ابن عباس في أن بعضهم قال لقد صدق نوء كذا وكذا، صدق نوء كذا وكذا أي أعادوا نعمة نزول أمطار للكوكب، فأنزل ربنا جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم. قال علماء مواقع النجوم أي مطالع النجوم، مطالع النجوم إلى قوله تكذبون، فإن هذا من التكذيب بنعم الله جل وعلا، من التكذيب بنعم الله جل وعلا أنك تنسب الأمطار إلى الكواكب والنجوم، تجعل أن هذا النجم سبب في إنزال المطر على الخلق، لا هذا ليس بسبب، النجوم ليس سبب وما كان سبب لا في شرعنا ولا في ماذا في علمنا. وبهذا نعرف ما الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى باختصار من هذا الباب، ببيان باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وأن مع المقصود بذلك أن طلب السقيا بالنجوم هي من أمر الجاهلية وليس ذلك من أهل إيمان. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. طيب هذا باب آخر أورده المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه، وهنا تأتي مسألة لماذا المؤلف لم يبوب بابا على هذا الباب، تركه بلا عنوان بقية، وقد مر معنا أبواب شبيهة بهذا الباب، والغالب على الكتاب يكون عناوين، باب ما جاء في التنجيم، باب ما جاء في الاستسقاء، باب ما جاء في النشرة، باب ما جاء في التطير، هنا قال باب. قال علماء يحمل صنيع المؤلف رحمه الله تعالى على محامل، حيث يعني هذا الصنيع كونه يقول باب ولا يذكر التنوين، يعني تنوين أو يذكر ماذا تبويب، يحمل أولا أنا اكتفى بالآية كترجمة، اكتفى بالآية أي باب قول الله تعالى ومن الناس، هذه الآية باب، هذه الآية عبارة عن تبويب، يعني مثلا يبوب بكلام عنده بوب بآية، وهذا ظاهر ترى معظم التبويبات تكون يتلوها آية فيحمل هذا. وقيل أن هذا الباب ملحق بالذي قبله، أن هذا الباب ملحق بالذي قبله، يعني مثل فصل تابع للباب الذي قبله له تعلق، فما أرادكم ماذا له فصل عن الباب خاص منفرد. وقيل أن المؤلف رحمه الله تعالى بيض هذا الباب باب لكي يرجع بعد فترة أو ذلك، لكن وافته المنية ما استطاع أن يرجع، يعني أراد أو بوب بيض هذا الباب تركه بالعنوان لكي يرجع بعد فترة ويجعل له باب، فما فعل ذلك حتى توفاه الله جل وعلا، وهذا محمل من محامي العلماء لصنيع المؤلف. تعلمنا أن بعض العلماء من سياستهم في تأليف الكتب يعني بعض الأبواب لا يكون عندهم يعني عنوان واضح، يتركه يمشي عليه ويأخذ له وقت حتى إذا انتهى من الكتاب يرجع بعد ذلك ينظر ما هو الناقص فيكمل. فقيل لما لعل المؤلف لما رجع هذه الأبواب ما استطاع أن يكملها فوفته المنية، والله تعالى أعلم. وهذا الباب إخواني في الله وما سيأتي من بعده سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن مكملات التوحيد، عن أمور هي من مكملات التوحيد مثل الرجاء والخوف والمحبة ونحو ذلك. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمحبة، وهنا سيتكلم عن مكملات التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهنا فائدة يعني، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال محركات القلوب، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى محركات القلوب إلى الله ثلاثة، محركات تحرك القلوب، محركات القلوب إلى الله ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. المحبة والخوف والرجاء، قال وأقواها المحبة، وأقواها المحبة. فهذا من فقه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ما ترى يا عبد الله من الأعمال التي تقوي تعلقك بالله جل وعلا مثل هذه الأعمال: المحبة والرجاء والخوف، وأعظم هذه الأشياء كما قال شيخ قال وأقواها المحبة، وأقواها المحبة. ولهذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالمحبة، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالمحبة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لو تذكرون إخواني مرت هذه الآية معنا في أوائل كتاب التوحيد، وأن العلماء حملوا هذه الآية على معنيين اثنين: ومن الناس من يتخذ، أي الكفار، الكفار يتخذ من دون الله أندادا، أنداد من تماثيل وأصنام، يحبونهم كحب الله. للعلماء في ذلك قولان: قول من قال معنى هذه الآية يحبونهم كحب الله أي أن الكفار يحبون الأصنام كما يحبون الله، أي أن الكفار يحبون الأصنام كما يحبون الله، يحبونهم كحب الله، أي يحب الكافر الأصنام كحب الله. هذا قول. فمعنى هذه الآية أن الكفار يحبون الله جل وعلا، وهم بنفس هذه القوة من المحبة يحبون الأنداد، يحبون الله ويحبون الأنداد والأصنام، وهم مع ذلك كفار. هذا ماذا يفيدنا؟ وقد مر ذلك في لباس التكرار من باب تثبيت المعلومة، يفيدنا ذلك على أن الكفار مع محبتهم لله، انظر إذا كان الكافر لهم محبة للصنم لا شك أن محبة الكافر للصنم قوية، قوية محبة فيها تعلق الأصنام، وهي بنفسها يحبون الله بها نفس الكمية، يحبون الله، يحبونهم كحب الله. ومع ذلك ماذا حكم عليهم الرب جل وعلا؟ بالشرك والكفر. إذن محبة الكافر لربه ما نفعت، محبة الكافر لربه ما نفعت، لماذا؟ لوجود شريك مشاركة. وهذه من أعظم المسائل التي ماذا ينبغي يتنبه إليها عباد القبور. فليس الشان يا عبد الله أنك تحب الرب، لكن الشانك تخلص المحبة للرب جل وعلا. ما فائدة أنك تحب الرب ثم تحب الخلق كمحبة الرب، تحب الولي، تحب السيد، تحب القبة أو تحب الأولياء كحبك لله، هذا ما ينفعه. كما أن الكفار لم تنفعهم هذه المحبة لربهم لأنهم ساووا الله فيها، فهذا لم يغن عنهم شيئا. والتفسير الثاني لهذه الآية يحبونهم كحب الله، أي أن الكفار مع حبهم، أي أن الكفار يحبون الأصنام كما يحب المؤمن ربه. أن الكفار يحبون الله، يحبون الكفار يحبون الأصنام كما يحب المؤمن ربه، يحبونهم كحب الله، أي حب الكافر الأصنام كما يحب المؤمن الله. هذا التفسير الآية الثاني الآية. فالكافر يحب الصنم كما أن المؤمن يحب ربه. ورجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى التفسير الأول، شيخ الإسلام يميل للتفسير الأول لأنه أظهر، لأنه أظهر في الآية وله على ذلك شواهد. قال المؤلف رحمه الله، فالشاهد من هذه الآية إخواني في الله وهذا المطلوب، أن الكفار عندما شاركوا الله في المحبة أوقعهم ذلك في الشرك، عندما شاركوا الله في المحبة أوقعهم ذلك في الشرك. فعلى هذا فمن أحب المخلوق كمحبتي للخالق فقد أشرك، لأن المحبة عبادة، المحبة عبادة فلا تصف إلا جل وعلا. قال وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. هذه الآية في بيان على أن من قدم المحاب، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومثاب ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. انظر لهذه المحاب، من قدم محبة الأهل ومحبة الأبناء ومحبة الآباء ومحبة الدنيا قدم على محبة الله ورسوله، فحينها فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وفي هذا وعيد شديد لمن ترك أو ماذا أو قدم. الآية فيها تقديم، فكيف الذي لا يحب إلا ماذا إلى الولي أو يحب إلا الصنم؟ فهذا شرك أعظم، فهذا شرك أعظم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. كذلك في هذه الآية بيان على وجوب المحبة، وجوب المحبة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وجوب المحبة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقال لا يؤمن أحدكم، هنا نفي لكمال الإيمان، نفي لكمال الإيمان لمن؟ قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون. إذا أردت يا عبد الله أن تصل الإيمان الذي يريده الله جل وعلا فعليك أن تكون على هذا الوصف، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. جميع المحاب ينبغي أن تكون لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وتكون هي تبع، لا تجعل محبة الرب ومحبة الرسول تبع لها لمحاب الدنيا. وهذه المحبة إخواني في ليست دعوة، ليست ادعاء. بعض الناس إذا جمعتهم في ماذا في حفل جماهيري صاخب يقول من منكم يحب الله لرفع أيديهم، من يحب الرسول رفع أيديهم، كلهم باستثناء. لكن في أرض الواقع ليس المحبة تطبيق، فإن محبة الله ورسوله لها تطبيق، لها واقع عملي، لها واقع مرسوم موجود ملموس محسوس، ليست دعوة. قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهما، أي في البخاري ومسلم، عنه أي عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث العظيم في بيان إلى منزلة ما يصلها إلا الخلص من عباد، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. للإيمان حلاوة، وذهب بعض العلماء إلى أنها حلاوة حسية، يجدها، يجد لها طعم وحس في قلبه، يجد لها طعم وحس في قلبه. وهذه حلاوة من يذوقها؟ من اتصف بثلاث خصال. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن تجعل محبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام هي أحب أهم المحاب من سواهم، ممن هم سواهم، من سواهم جميع الخلق، الأقارب والأرحام والأصدقاء. فمن كان هذا أمره أن جعل محبة الله أو جعل لله ولرسوله المحبة العظمى فوق محبة الخلق، فهذا العبد حينها سيحس بحلاوة الإيمان. والثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، تكون لك علاقة ورابطة بين أحد من المسلمين، لكن على ماذا أسست هذه الرابطة؟ هل على قرابة محضة؟ هل على مصلحة دنيوية؟ هل على ماذا؟ مصالح شخصية دنيوية؟ لا، إنما تصاحبه ورابطه لله وفي الله، لتقواه، لخوفه، لورعه، لالتزامه، لاستقامته. اخترت من بين الناس لهذه الخصلة، أحببته لله وفي الله. فحينها إذا كان عبد طريقة حياته مع الناس ويصاحب الخلق مع بهذه الرابطة، هذا الذي سيجد أيضا طعم الإيمان. قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. أن يكون في قلبك يا عبد الله من البغض للكفر، ويبلغ درجة البغض للكفر أنك تكره أن ترجع فيه، تكره أن ترجع فيه. ليس حالك كبعض الناس من قل إيمانه، ورجل بعض الناس يوم يدخل الإسلام فما يأخذ فترة من الزمن ويرى الإسلام يعني نوع من التكبيت على ما كان يعاصره في زمن الكفر، يرى الإسلام ليس فيه خمر، ليس فيه دعارة، ليس فيه ما يسمى بالحرية الشخصية. يقول يا أخي وين أيام النصارى، وين أيام اليهودية، وين أيام الكفر؟ يتمنى أن يرجع تلك الأيام. هذا العبد مخذول، لأنه في طعم الإيمان بل يخشى عليه. وإنما المؤمن الصالح كلما تذكر تلك الأيام مقتها وبغضها، فهو حمد الله على أن الله نجاه منه. وبل يتصور حاله أنه إذا رجع إلى تلك الأيام كأنه يغلف إلى النار، يرى أن تلك الحياة التي عاشها في أرض الكفر أو عاش في أيام الكفر في كفره وعاشها في أيام ماذا ضلاله، أن ماذا أيام ضلال وأيام نار. فلو أنه خير بالرجوع إليها لظن أنه يخير إلى الرجوع للنار. فهذا العزم متى ما استشعر وثبت الإسلام في قلبه وبغض القلب من صميم ماذا جنانه، فهذا العبد قد ذاق حلاوة الإيمان. فالشاهد من هذا الحديث ماذا؟ الشطر الأول، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ينبغي إخواني في الله أن تملأ هذه القلوب بمحبة الله وبمحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. ليس هناك محاب تنافس أو توازي أو تساوي محبة الله ورسوله، لا إلى مخلوق، لا إلى صاحب، لا إلى قريب، ولا كذلك إلى ميت من الأموات، كحال ما يفعله بعض الناس ممن عشق الأموات، أن ماذا؟ أنهم يحبونها كحبهم لله، يحبونها كحبهم لله جل وعلا، وهذا من الشرك. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي رواية، وهذه رواية البخاري، قال وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، ونفس المعنى. وهنا فائدة، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق، استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أغراض الدنيا. استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أغراض الدنيا، فهذه حلاوة الإيمان. وكما قلنا بعضهم جعلها ماذا؟ حلاوة حسية يحس بها العبد في قلبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله. وهنا فائدة، ولاية بفتح الواو لا بكسرها، هناك ولاية وهناك ولاية، فهنا ولاية بفتح الواو. ف فإنما تنال ولاية الله، والولاية بمعنى المحبة والنصرة. قال وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله، فالولاية بالفتح بمعنى المحبة والنصرة بخلاف ولاية. الولاية بالكسر بمعنى الإمارة، وهذا ليس المقصود هنا. الولاية بالكسر بمعنى الإمارة. قال فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى لا حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير وهو ضعيف، هذا الأثر ابن عباس ضعيف، فيه الليث بن أبي سليم، ضعيف فيه الليث بن أبي سليم. ليث بن أبي سليم، بن أبي سليم، ولكن يغني عن ما رواه الطبراني، يغني عن هذا الحديث ما رواه الطبراني عن أبي ذر وعن معاذ، عن أبي ذر وعن معاذ قال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة، وهذا الأثر رواه الحاكم. وتقطعت بهم الأسباب قال المودة رواه الحاكم، وفيه ضعف، وفيه ضعف كذلك، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. تقاطعت الأسباب أي بين التابع والمتبوع، بين العابد والمعبود، من عبد صنما، من عبد وليا، من عبد وثنا، فإن المودات يوم القيامة تتقطع، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تقطعت فيهم الأسباب وتبرأ كل من الآخر، فلا تبقى إلا المحبة الصادقة وهي محبة الله جل وعلا. فهذا إخواني خلاصة هذا الباب، في أن من أعظم المحركات التي ماذا تحيي بها القلوب محبة الرب جل وعلا. وكما قلنا وهذه المحبة ليست دعوة، وإنما هي عمل، هي عمل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى، وهذا باب الباب الثاني، وهو كما تلاحظون سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الخوف، عن مرتبة الخوف. إنما قال تعالى قال باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهنا الكلام على الخوف، والخوف مصدر خاف إذا فزع وجل، الخوف مصدر خاف، خاف يخوف خوفا، فالخوف مصدر خاف إذا فزع ووجل، إذا فزع ووجل، وهي يعني الخوف من العبادات القلبية، ومن العبادات القلبية العظيمة. ولهذا أمر ربنا أن تفرد له، أمر ربنا أن تفرد له كما سيأتي بيانه. والخوف من أعظم الأشياء التي تؤثر في عبودية العبد، الخوف من أعظم الأشياء التي تؤثر في عبودية العبد. ولهذا يقول بعض العلماء قال الخوف ركن العبادة الأعظم، قال العلماء الخوف هو ركن العبادة الأعظم، أعظم ركن من أركان العبادة الخوف، الخوف ركن العبادة الأعظم. فشاهد هنا المؤلف رحمه الله تعالى سيذكر ما يتعلق بمقام الخوف وما سيتبع ذلك من مسائل. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ذلكم الشيطان، الشيطان من فعله أن يخوف أولياءه. وانتبه لتفسير هذه الآية يخوف أولياءه. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن جميع المفسرين، عن جميع المفسرين أن معنى هذه الآية أي يخوفهم بأوليائه. نقل ابن القيم رحمه الله تعالى عن جميع المفسرين أي يخوفهم بأوليائه، يخوفهم بأوليائه. قال قتادة يعظمهم في صدوركم، يعظمكم في صدورهم، في صدوركم. قال قتادة يعظمكم أو يعظمهم في صدوركم. هذا تنبيه مهم من الإمام القيم رحمه الله تعالى باستقراء نظر الأقوال المفسرين على هذه الآية. وانظروا لتمام الآية، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الشيطان لا يخوف أولياءه يخوفهم، لا، وإنما أي يخوف عباد الله من أوليائه. الشيطان يخوف عباد الله من أوليائه. الشيطان له أولياء، من شياطين، من عفاريت، من أنداد، من أصنام، من كفار، أصناف من أصناف حزب الشيطان. فالشيطان ماذا من أساليبه؟ أن يقذف الرعب في قلوب العباد. بماذا؟ حتى يخافوا من أوليائه، لأن أولياء الشيطان كما قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، كيد الشيطان ضعيف، فلو تركوا هكذا لن هزموا. فمن أساليب الشيطان أن يقذف الرعب في قلوب العباد. سيأتي ماذا إذا مثلا قتال مع الكفار، سيأتي الشيطان ويهول عند قلوب الصالحين الأعداء، تبه هؤلاء كفار، هؤلاء أشداء أقوياء، أصحاب بطش وأصحاب فتاكة، عندهم معدات، عندهم أسلحة، فيدب الرعب في قلوب العباد. وهكذا قس، إذا أراد أحد أن يكسر صنم أو وثن أتاه شيطان وخوف، انتبه، هذا شيء، هذا صنم، هذا إله، سيأتيك به اللعنة، تأتيك به الويلات، انتبه. وهكذا كلما أراد أحد أن يصادم من أولياء الشيطان صادم ماذا؟ جعل في قلبه من الرعب والخوف. قال إن وتمام الآية يدلك على ذلك، قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم، أي لا تخاف أولياء، لا تعيرهم أي اهتمام. قال فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فهذا شاهد ماذا؟ أن يفرد الرب جل وعلا بالخوف، أن يفضل الرب جل وعلا بالخوف. وهذا من كمال الإيمان، بل من صفات أهل الإيمان إفراد الله جل وعلا بهذه العبادة العظيمة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. كذلك في هذه الآية بيان على مرتبة الخوف وعلى عظمتها، فإن الخوف والخشية بمعنى متقارب. فذكر ربنا جل وعلا من صفات المؤمنين قال من آمن بالله، وهنا قال إنما يعمر مساجد الله. قال العلماء عمارة المساجد تكون على قسمين، إما عمارة حسية أو عمارة معنوية، هذه كلها عمارة. عمارة المساجد على صورتين، إما عمارة حسية تبني مسجد، هذه عمارة من عمارات المسجد، من عمارة بيوت الله جل وعلا، أو عمارة ماذا؟ معنوية، وذلك بالصلاة فيها والتواجد فيها، هذه عمارة لبيوت الله جل وعلا. قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، ليس له خشية إلا من الله سبحانه وتعالى. فهذا من الذين ماذا؟ هم من عمار بيت الله حقا وصدقا. قال مؤلف رحمه الله تعالى، وهنا مثل يعني ما يتعلق إخوان بالخوف، الخوف يقول علماء يكون خوف شركي يوصل بصاحبه إلى الشرك إذا كان يخاف من المخلوق كخيفته لله. إذا خاف من مخلوق كخيفته لله جل وعلا يخاف، وليس أي خوف، بل يخاف من مخلوق كخيفته لله جل وعلا. مثل كما يقع عند بعض القرى والجهلة من الناس، من يعظمون السادة، يعظمون السادة في زمانه وسدنه، لدرجة أنهم يخافون منهم، إيش من خوف؟ بعضهم يتصور ويعتقد أنه إذا لم يعطي لهذا السيد شيء من حظوظ ماذا من اللحم أو ماذا من الضرائب أو من الزكاة، فإن السيد سيقلبه إلى حمار، يقلبه إلى حمار، يخاف. هذا بعض يظن، هذا ظن يظن أن الشيخ عنده قدرة يمسخك يجعلك حمار، هذا كفر، هذا خوف شركي. من هذا الذي يفعل هذا الفعل؟ الله جل وعلا الذي أمره بين إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. أو كذلك بعض يظن أن هذا الشيخ إن غضب عليك سيقطع نسلك، لن تبقى لك ذرية، تبقى عقيم في هذه الدنيا، فيراضونه بما يريد، فمثلا يبتزون عباد الله من البسطاء في الأعياد، في مناسبات أوقات المحصول، في المحاصيل الزراعية، في إذا كان ماذا من الأمور البحرية، يطلب لمن يخرج ورجع برزق نصيب للسيد، يلا زكاة السيد، ضريبة السيد يعطى له. وإياك أن تتخبي، إن جيت بعض الناس حاصل بعض العامة البسطاء إذا كان في قارب وحاول يمنع، يقول أخي يا ربان يا أخي خرج هذا لعيالنا، إيش السيد هذا؟ وانتبه، لا تخلي شيء سيد يعرف، السيد يعرف نخبينا شيء، وإذا عرف رحنا ما لنا رزق، سنحرم من الرزق، نقطع من عيان، يأتي بأشياء يعني خوف ما يليق إلا بالله جل وعلا، قطع الأرزاق، قطع الأنسان، هذا كله لله جل وعلا. فهذا الخوف صرف لغير الله، صاحبكم مشرك، صاحبه مشرك. وهكذا قسم من الخوف الشركي أن يخاف من الأموات مطلقة، أن يخاف من الأموات، يخاف من الميت أن يضربه، يخاف من الميت ماذا؟ أن ينكل به أو يقتله ونحو ذلك. الخوف من الأموات هذا الشرك، يخافون من الأموات، وهذا كذلك موجود عند عباد القبور. بعض الناس كما ذكر الأخوان في بعض الزيارات الشركية، إذا أرادوا ما يتواصلون بينهم بين في الذهاب للزيارة الشركية، وعلم أن بعضهم تعذر من الذهاب، قلت ما لك يا فلان؟ والله ما عندي شغل. انتبه، السيد سيغضب الولي، يعرف أنك ما جيت، توك الله يستر عليك، فيخوفونه، لأن إذا ما حضرت أنك سيأتيك مصيبة في نفسك أو مالك أو عيالك. وهذا أيضا من الخوف الشركي، الخوف من القبور، والخوف من الأموات، والخوف من أشياء لا يستطيع عليه إلا الله جل وعلا. فهذا كله ما من الخوف الشركي. والمؤمن يفرد الله بالخوف، وخافون إن كنتم مؤمن، وخافون إن كنتم مؤمنين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هؤلاء الذين وصف ابن القيم في قوله تعالى ومن الناس، قال هؤلاء هم بلا بصيرة، هؤلاء ناس بلا بصيرة. ومن الناس، ما فعل هؤلاء الناس؟ من يقول آمنا بالله، يقول بلسانه، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس، أي أذية الناس، الناس يؤذونه بالاستهزاء، بالسخرية، بالضحك عليه، فإذا وجد منهم سخرية أو لمز أو أذية، أنت يا فلان، أنت يا كذا، أنت يا مطوع، يا صاحب سنة، أنت يا جماعة فلانية، فإذا وجد هذا المسكين هذه الأذية ماذا فعل؟ جعل فتنة الناس كعذاب الله. انظر الفرق الشاسع، وين أين أذية الناس وأين عذاب الله؟ أين؟ لا مقارنة. لا، أناس بلا بصيرة، بلغ منهم الفزع والهلع لهذه الدرجة، يحاولون أن يرضون الناس بأي طريقة، يرضون بأي طريقة، فعندهم من الخوف ماذا؟ لغير الله جل وعلا. لو أن خوفهم من الله وحده لما كان هذا الجزع والهلع عند المخلوقين، وما جعلوا عذاب الناس كعذاب الله أبدا، إنما عذاب الخلق عذاب الخلق على قدر ماذا؟ على قدر أجسامهم وأحجامهم، وعذاب الخالق سبحانه وتعالى لا يعلم عظمته إلا الله عز وجل. لكن هذا طريقة من دب في قلبه الهلع والفزع والخوف. قال جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وهذا الأثر رواه البيهقي في الشعب. رواه البيهقي في الشعب وابو نعيم في الحلية وابو نعيم في الحلية. ابو نعيم في الحلية ها ايه ابو نعيم حتى كم بعد ما كملنا ايه وابن في الحلية وفيه محمد بن مروان السدي وفيه محمد بن مروان السدي كذبه جماعة كذبه جماعة فالحديث ضعيف وضعفه ظاهر. محمد بن مروان محمد بن مروان السدي كذبه جماعة ويغني عن مثيات إن شاء الله حديث عائشة. قال مالك رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس من التمس رضا الله أي أسباب الرضا من التمس أسباب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه وهذا كذلك رواه الترمذي ورواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترمذي وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي. فأشياء من هذه الآية واضح في حديث في قول نبينا أن من التمس أسباب رضا الله همه أن يأتي ما يحبه الله ويرضاه فبسخط الناس هذه الطرق الذي يوصله إلى رضا الله جل وعلا سيكون عن طريق سخط الناس يسخط عليه من يسخط يغضب من يغضب. قاله لا يبالي لا يبالي بسخط الناس همه رضا الرب جل وعلا ولا على حساب سخط الناس. قال رضي الله عنه وأرضى عنه الناس والجزاء من جنس العمل والجزاء من جنس العمل. لماذا؟ لأنه بذل ما يملكه لربه جل وعلا فإن الله أعطاه فمن عطية الرب لهذا أن من سخط عنه سيرضى عنه. وكم وجدنا من ولاية مقوان وجدنا ذلك كثير كم من الناس في بيئة أمرهم ناضل وجاهد في سبيل الدين والدعوة والاستقامة والاستجابة وكان في بيئة أمره الناس في كراهية ذاك يشتمه ذاك يضربه ذاك يصده ذاك يمنعه بل من أقرب الناس إليه ولكن ما هي أيام وليالي حتى تغير الناس فإذا بهم ماذا هم يدافعون وينافعون ويحبونه وذلك من وعد الله جل وعلا لأوليائه الصالحين. قال رضي الله عنه وأرضى عنه الناس لكن هم مقرب الرب سبحانه وتعالى. قال ومن التمس رضا الناس يتتبع أسباب رضا الناس يرضي زيد يرضي عمرو على ماذا؟ قال بسخط الله بسخط الله يعني يرضي فلان على معصية يرضي فلان على ترك واجب يرضي فلان على فعل محظور يرضي فلان على ترك مأمور هكذا يراهم مرضات الناس على حساب دين الله جل وعلا. قال ومن تمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه يعني ترك شيء من دين الله. قال وأسخط عليه الناس أسخط عليه الناس عامله الله بنقيض فعله بنقيض قصده أراد هؤلاء فلم يعطى لا هؤلاء ولا هؤلاء وإنما أصبح ضيع دينه ودنياه. وهذا من شؤم ماذا من تعلق بالمخلوق وجعل في قلبه من الخوف لدرجة تزلف إليهم وتقرب ماذا إليهم. فشاهد من هذا باختصار كذلك أن المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن مرتبة الخوف من المراتب العظيمة التي ينبغي أن يفرد بها الرب سبحانه وتعالى وأن من خاف الله من خاف المخلوق كخوف لله جل وعلا فقد أشرك وأن العبد المؤمن عليه أن يكمل إيمانه وذلك بأن يجعل الخوف كل الخوف لله جل وعلا فلا يخضع ولا يفزع ولا يجل يوجل من أحد إلا من ربه الذي خلقه ورزقه. فهذا ملخص هذا الباب إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلم.